أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. حد الربا في الشرع أنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع ما خير في البدلين أو أحدهما. فإذا باع ربويا بمثله واتفق الجنس فلا بد من الحلول والمماثلة والتفرق قبل التقابض، وإن اختلف وكان من نوعه كذهب وفضة وحنطة وشعير جاز التفاضل. الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فالكتاب محرم الربا، السنة الأحاديث في تحريم الربا بلغت حد التواتر، أجمعت الأمة على تحريم الربا. تحريمه مقتضى العدل والقياس، لأن التعامل به ظلم أو ذريعة إلى الظلم، والكون لا يقوم إلا بالعدل. وقد أوجب الله تبارك وتعالى العدل على نفسه وألزم به خلقه، ومضار الربا ومفاسده لا تحصى. فمن مضار الربا ومفاسده تضخم المال بطريق غير مشروع، لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الغني المرابي. وحسبك بهذا داء فتاكا في المجتمعات وسببا في الخصومات والعداوات، وأداة هدامة للنشاط والعمل الشريف المنتج واستثمار الأرض وإخراج طيباتها. وما هنالك من المعاملات في البنوك وصناديق البريد تجاسر الناس في ذلك على الربا فيه وسموه بغير اسمه، اخترعوا له الأسماء ليجملوه، وإنما هو ربا في حقيقة الأمر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خطر الربا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. ولم يخالف بين العدد والمعدود على حسب القاعدة النحوية المعروفة، وإنما قال من 36 زنية. فعلى القياس عند أهل العربية يقع الخلاف بين ست وزنية، ولكن هنا اللفظان مؤنثان، 36 زنية، ونقل هكذا اللفظ، فكأنه للدلالة على مخالفة من وقع في الربا لدين الله تبارك وتعالى. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أو قال إثما، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقل درجة في الربا موازية لأعلى درجة في الزنا، وهي زنا المحارم وبالأم خاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أو قال حوبا، أو قال إثما، أدناها، أي أدنى تلك الدركات من الربا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. قال: وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الربا كما بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه. قد جعل الله تبارك وتعالى الربا ممحقة للمال وذهابا بالبركة فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وبيّن الله تبارك وتعالى أن الذي يأكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا من أخطر الأشياء تدميرا للمجتمعات الإسلامية، وقاعدة الاقتصاد العالمي الآن كلها تدور على قاعدة الربا. كل الاقتصاد العالمي يقوم على الربا كما هو معلوم، والحيلة التي أتى بها اليهود لجعل الاقتصاد العالمي مبنيا على هذه المعاملة التي حرمها الله تبارك وتعالى، إنما وضعها روتشيلد وأمثاله لما أنشأوا البنوك ثم استحوذوا على ذهب العالم وصارت الثروة في أيديهم، والمسلمون لا يلتفتون، أموالهم مودعة عند هؤلاء القوم هم يستثمرون، وأما المسلمون فلا يعملون بتلك الأموال شيئا. فالقاعدة الآن في التعامل في العالم كله مبنية على الربا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في حديث لم يصح، ولكن الواقع يدل على المعنى في الحديث، أنه يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه من الربا، أو من لم يصب من الربا ولم يصبه الربا أصابه دخانه، لابد أن يقع شيء، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه لابد أن يكون سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله الخبراء الذين يتعاملون مع المال في الأزمة الاقتصادية التي ما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا. قالوا أزمة اقتصادية تعرض لها العالم وما أشبه، ثم قالوا لا خروج منها إلا باتباع ما قرره الإسلام من أن يصير سعر الفائدة صفرا. هذا ما قرره علماء الاقتصاد عندهم، وهذا ما هو عندنا، ليست هنالك فائدة فيما يتعلق بالقروض وأمثالها، لأن الربا محرم، من أشد أنواع المحرمات تحريما الربا، لأنه مفسدة للحياة. قال باب الربا والصرف. الصرف مادته تدور على التقلب والتغير في الأشياء، سمي صرفا لصرفه عن مقتضى المبايعات من جواز التفاضل وعدم التفرق قبل التقابض والتأجيل كبيع الذهب بالفضة وبالعكس، لأنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر، وهو بيع الأثمان بعضها ببعض، وإنما خص المصنف الصرف بالذكر وإن كان داخلا في الربا، لأن الربا فيه أضيق من غيره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الربا مأخوذ من ربا الشيء بمعنى زاد، كما قال الله تعالى في كتابه المجيد: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. الربا في الشرع زيادة مخصوصة في شيء مخصوص دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصرف فهو التحويل، يعني تحويل العملة إلى عملة أخرى، أو هو بيع نقد بنقد آخر، فهذا ما يقال له الصرف. فالصرف بيع نقد بنقد، أو هو تحويل العملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق، المراد بالورق هنا الفضة مطلقا. الذهب بالورق ربا، أي محرم بيع بعضها ببعض، وهو من الربا الذي حرمه الله، إلا هاء وهاء. هاء أي هاك، أي خذ، ويقول الآخر خذ، تقابض. محصل ذلك أنه إذا لم يحصل فيه التقابض في الحال دخل في الربا، يكون أحدهما مقبوضا ويكون الآخر مؤجلا، إلا هاء وهاء. والبر بالبر ربا، والبر جنس يدخل فيه أنواع، إلا هاء وهاء، أي بأن يحصل التقابض بين البائعين، البائع والمشتري في المجلس. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، هكذا هو أيضا من بيع الجنس بجنسه، والشعير جنس يدخل تحته أنواع، إلا هاء وهاء، أي هاك وهاك، خذ، والآخر يقول خذ. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذهب لا يباع بالورق إلا إذا كان المبيعان حاضرين ويحصل بينهما التقابض في الحال، وكذلك البر بالبر والشعير بالشعير. في الجملة الأولى بيع جنس بآخر تشملهما علة واحدة، في الجملتين الأخيرتين بيع بعض الجنس بجنسه، وأن ذلك يكون ربا إلا إذا لم يحصل التقابض. فيأخذ من هذا الحديث تحريم بيع الذهب بالورق، أحدهما حاضر والآخر مؤجل. معلوم أن الذهب جنس، والورق الفضة جنس آخر، وأنه لا يجوز بيع أحدهما بآخر إلا أن يكون حاضرين يتم التقابض فيهما في المجلس. الذهب بالورق أي بالفضة ربا، إلا هاء وهاء. فبيع الجنس بغير جنسه مما يشترك معه في العلة كالذهب بالورق، حيث إن العلة فيهما واحدة، وهي إما النقدية فهذا نقد وهذا نقد. ولذلك في باب الزكاة تجد باب زكاة النقدين، الذهب والفضة، مع أن هذا من جنس وهذا من جنس، ولكن بيع الجنس بغير جنسه مما يشترك معه في العلة كالذهب بالورق، فالعلة بينهما واحدة، وهي إما النقدية وإما الوزن. وأن ما كان كذلك يجوز فيه التفاضل ويحرم النسأ، فيجوز أن تبيع 10 مثاقيل من الذهب ب20 مثقالا من الفضة، فيكون أحدهما فاضلا والآخر مفضولا، إلا أنه لا نسيئة لا تأجيل، ولكن مع القبض. فالتفاضل جائز، ولكن الذي يدخل في الربا هو أن يؤجل، ألا يقع التقابض. فتبين أن بيع الجنس بغير جنسه حتى مما يشترك معه في العلة يجوز فيه التفاضل، لأنك لا تسوي في الوزن بين الذهب والفضة، فتقول جرام ذهب بجرام فضة مثلا بمثل يدا بيد، لا مثليتها هنا، وإنما يقع التفاضل، ولكن يدا بيد، فلا بد من التقابض، فيحرم التأجيل ويقع التفاضل. وكذلك إذا بعت البر بالشعير والتمر بالملح فلا مثلية ها هنا بين الاثنين، ولكن مع القبض والتقابض في المجلس. يؤخذ من قوله والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، أن بيع الجنس بجنسه بأن يكون المباع منها نوعا بنوع آخر في جنس واحد، فهذا يحرم فيه شيئان التفاضل والتأجيل، فهنا منع التفاضل والتأجيل لما كان من جنس واحد. أما بيع الجنس بغير جنسه مما يشترك معه في العلة فيجوز فيه التفاضل لا المثلية، التماثل ها هنا لا يوجد عندما تبيع الذهب بالفضة، لا تماثل، لأنك لن تسوي بين النقدين في القيمة، فيمكن أن تبيع 10 جرامات من الذهب ب30 أو 40 أو أكثر أو أقل من الفضة، ولكن لابد من التقابض لا تأجيل. وأما إذا كان من جنس واحد فأن يكون برا من نوع أجود من بر آخر من نوع أقل، فإنه حينئذ بيع الجنس بجنسه بأن يكون المباع منهما نوعا بنوع آخر، فهذا يحرم فيه شيئان التفاضل والتأجيل، فلا بد من أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. فيتبين أن بيع الجنس بجنسه يحرم فيه شيئان، يحرم فيه التفاضل وإن كان أحد النوعين فاضلا وكان الآخر مفضولا، لأن الإنسان يقول وما العلة في أن نبيع برا ببر أو شعيرا بشعير، هو أنواع وهذا يكون أجود من هذا كالتمر البرني وغيره، فكذلك ما يكون من أنواع البر وما يكون من أنواع الشعير لا يجوز بينها التفاضل ولا يجوز فيها التأجيل، لابد أن تكون مثلا بمثل يدا بيد. وهناك أحاديث ذكرها المصنف في هذا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع التي يجري فيها الربا، فذكر صلى الله عليه وسلم 5 أشياء، ذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر، وإن كان المصنف رحمه الله أسقط التمر في الروايات التي ذكرها ولكنها ثابتة، أي هذه اللفظة التمر، من باع ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد، وإلا لما صح العقد لأن هذه مصارفة اشترط لدوام صحتها التقابض. من باع برا ببر أو شعيرا بشعير فلا بد من التقابض بينهما في مجلس العقد. فتحريم تأخير التقابض عند بيع الذهب بالفضة والعكس مما دل عليه الحديث، إذا لم يتم التقابض قبل التفرق في المجلس الواحد وهو مجلس العقد فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على أن ذلك ربا، وجوب التقابض في المجلس الواحد ومكان البيع سواء كان جالسين أم ماشيين أم كان راكبين، عدم التقابض من الربا، فحرم الله تبارك وتعالى الربا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، في لفظ إلا يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. هذا الحديث في تحريم الربا وبيان بعض أنواعه، تشف أي تفضل وتزيد، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غائبا بناجز، الناجز الحاضر أي لا تبيع مؤجلا بحاضر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الربا بنوعيه، الفضل ربا الفضل وربا النسيئة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة في بيع الذهب بالذهب وكذلك الورق بالورق، وأن يكون أحدهما غائبا وأن يكون الآخر منهما حاضرا. فيأخذ من الحديث أولا تحريم التفاضل في بيع الجنس بجنسه، في التأكيد على التساوي والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. موضوع الحديث في تحريم ربا الفضل فيما إذا اتحد الجنس واختلف النوع، فكله تمر، ولكن هذا تمر رديء وهذا تمر جيد برني، فاختلف النوع تحت الجنس الواحد، فحرمها هنا الفضل، والفضل الزيادة. بتمر برني هو نوع من أنواع التمر الجيد. كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوه، وكررها صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة توجع وتحزن بفتح الهمزة والواو المفتوحة المشددة والهاء الساكنة، أوه، فيها لغات هذه اللغة أصحها، وهذه تطلق عند التوجع والتحزن، وإذا ضمت الواو قصد بها الاحتقار، يعني لم تصنع شيئا. عين الربا عين الربا، أي ما فعلته هو عين الربا الذي نهى الله عنه في القرآن وتوعد عليه بالنار. التكرار يراد به التأكيد والإفهام. عين الربا عين الربا، لا تفعل، هذا نهي عن الوقوع في مثل هذا، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. لما جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر الجيد وما كان يعهده صلى الله عليه وسلم عندهم، فسأل بلالا عن مصدره، فأخبره أنه باع صاعين من التمر الذي عندهم بصاع من هذا الجيد لكي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التمر الجيد، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الطريقة التي يعملها حتى لا يقع في الربا، أن يبيع ما عنده من التمر أولا ثم يشتري بالثمن التمر الذي يريد. يؤخذ من هذا الحديث تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا، فالرديء تمر والجيد تمر، ولكن الجيد مرغوب فيه والرديء مزهود فيه، فلا يمكن مبادلة بعضه ببعض متساوية، لأن النفوس تشح، فصاحب التمر الجيد يشح بأن يبادل به في تمر رديء متساوية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأنه يبيع الرديء بثمن ثم يشتري بالثمن ما شاء، فهذه طريقة للتخلص من الوقوع في الربا. الربويات تنحصر في ثلاثة أقسام: الأول بيع الجنس بجنسه مع اتحاد النوع أو اختلافه، وهذا يمثل له بهذا الحديث، وهو يحرم فيه التفاضل والتأجيل، فلا يجوز أن يباع الجنس بجنسه متفاضلا حالا ولا نسيئة، لا تفاضل لا في الحال ولا في المآل ولا تأجيل، وإنما مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء. القسم الثاني أن يختلف المبيعان في الجنس ويتحدا في العلة، كالذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، فالذهب والفضة جنسان مختلفان متحدان في العلة، فيجوز أن تبيع قدرا من الذهب بأكثر منه من الفضة إذا كان قد حصل بين البائعين التقابض في مجلس العقد. فإذا التفاضل ها هنا لا شيء فيه، ولكن لا تأجيل إذا اختلف المبيعان في الجنس واتحدا في العلة كالذهب والفضة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتفاضلان ولكن مع التقابض. وأما بيع الجنس بجنسه مع اتحاد النوع أو اختلافه كما في التمر الرديء والبرني وهو التمر الجيد، فهذا لابد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، يعني لابد أن يقع التقابض ولا تفاضل أيضا، وإنما يبيع الرديء ثم يشتري الجيد. القسم الثالث أن يختلف المبيعان في الجنس والعلة، كالتمر بالورق، كالتمر بالفضة أو بالذهب، فهنا يجوز التفاضل ويجوز التأجيل أيضا، علما بأن العلة في الذهب والفضة الوزن عند قوم والنقدية عند قوم آخرين، والعلة في البر والشعير والتمر والملح الكيل عند قوم والاقتيات عند قوم آخرين، أو الادخار عند قوم آخرين أيضا، هذه العلة التي تجمع بين هذا وهذا. حصل الاختلاف بين أهل العلم في القياس على المنصوص عليه، فمن قال العلة في البرد والشعير والتمر الكيل قاس ما كان مكيلا، ومن قال العلة الاقتيات قاس ما كان مقتاتا كالذرة والدقن والأرز وما أشبه، ومن قال العلة فيما ذكر للدخار ولو لم يكن مقتاتا قاس عليه ما كان مدخرا كالحناء والسدر والقشر والتبن وما إلى ذلك. للعلماء في هذه المسائل اختلاف كثير، بعضهم يقتصر على ما ذكر في الحديث وهي الستة الأنواع: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، والآخرون قاسوا بنوع من المشابهة كما مر، وكل قوم قاسوا بحسب ما رجحوه باجتهادهم أو لمتابعتهم لإمام من الأئمة على حسب المذاهب. وعلى هذا فإن ما اختلف فيه الجنس والعلة لا يدخل فيه الربا أصلا، فيقال الأجناس الربوية، فهذه أجناس ربوية، ولكن إذا لم تكن من تلك الأجناس فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير أخذها صلى الله عليه وسلم قوتا لأهله، فدل على أنه يجوز بيع ما اختلف في الجنس والعلة تفاضلا ونسيئة، ولا يدخل فيه الربا أصلا. يدخل تحت عموم هذا الحديث بيع الذهب بالذهب، يحرم فيه التفاضل والتأجيل، ما أكثر ما يقع الناس في هذا، لأنهم يبيعون الذهب بالذهب كما هو معلوم، يبيعونه متفاضلا وإن كان في الحال، لكن هم لا يبيعون إلا متفاضلا، لأنه يقول هذا ذهب قديم وهذا ذهب جديد، أو هذا من عيار يختلف عن هذا، فيقع التفاضل وهو ربا. وإنما يبيع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعه، قال لبلال بع هذا الرديء ثم اشتري ما شئ. فكذلك إذا أراد أن يخرج من قضية الربا في الذهب فيجب عليه أن يبيع أولا وأن يقبض الثمن، حتى لو ترك هذا المشتري منه وذهب إلى غيره يشتري منه فلا حرج، ولكن لابد من البيع أولا. أما أن يقول هذا وزنه كذا وثمنه كذا، يقول أعطني فيأخذ ذهبا بذهب متفاضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الرديء بالتمر الجيد البرني: أوه أوه عين الربا عين الربا. فما تقول في الذهب؟ كثير من الناس يقع في هذا الأمر، وأفضل شيء لا يكون عنده ذهب من أصله. الذي يشتري الذهب بالذهب متفاضلا يقع في الربا، والعلماء قد أفتوا بحرمة هذا كما هو معلوم، ولهم فيها رسائل كما في حكم بيع الذهب بالذهب للشيخ الصالح رحمه الله. الذي يشتري الذهب ولا يحرر ذلك يقع في الربا، وما يقولون عنه من تبديل الذهب بالذهب هو اعتاد فيه الناس على مثل هذه المعاملة الربوية وهم لا يعلمون، هذا كله محرم وأكثر الناس واقعون فيه، لأن كثيرا من الناس لا ينظر إلى التحريم والتحليل، إنما ينظر إلى حاله هو ويقيس الأمور بعقله هو، ومن دله على أن هذا حرام رماه بالتشدد والتنطع في الدين، وأن الدين يسر، وأنه كيف أذهب إلى هذا الرجل الذي يتاجر في الذهب وأعطيه ذهبا قديما وأخذ منه ذهبا جديدا ويكون ذلك على سبيل المثلية، ولا يتصور هذا حتى ولو كان هو بائعا لا مشتريا، يقول كيف يقبل مني أن أعطي هذا القديم في مقابل الجديد مثلا بمثل يدا بيد. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال: عين الربا عين الربا، في تمر رديء بتمر جيد برني وقع التفاضل بينهما، فقال عين الربا عين الربا، الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا هذا الأمر من الأمور التي يقع فيها كثير من المسلمين، والتخلص من هذا أنك إذا أردت أن تشتري بع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، فكذلك بع الذهب ببيع آخر ثم اشتري به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على وجوب التحرز في المعاملات لكي لا نقع في المعاملات المحرمة، لما قال أوه عين الربا عين الربا، فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب التحرز من الوقوع في أمثال هذه الأمور، لأن الربا شأنه عظيم جدا. عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. موضوع الحديث في تحريم تأخير أحد النقدين في الصرف كأن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا. الصرف التحويل يعني تحويل النقد من شيء إلى شيء، حول النقد الذي بيده إلى نقد آخر، وهو تحويل العملة أو تغيير العملة. هذا الحديث الشريف نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يباع ذهب بورق دينا، أي بأن يكون أحدهما غائبا عن المجلس والآخر حاضرا فيه. فيؤخذ من هذا الحديث تحريم المداينة في الصرف بأن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا، فلا يجوز في الصرف إلا أن يكون يدا بيد، ويجوز فيه التفاضل إذا كان التحويل من جنس إلى آخر. حتى إن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى جعل الريال المعدني جنسا يختلف عن الريال الورقي، فأجاز التفاضل عند التغيير من معدني إلى ورقي أو بالعكس، وقال هذا جنس وهذا جنس مع أن القيمة واحدة. فريال المعدني يستخدم أحيانا في بعض الهواتف فيحتاجه الناس على هذه الصورة، فأجاز رحمه الله التفاضل بين الريال المعدني والريال الورقي. لذلك كنت تجد الذين يعملون في تغيير العملة من بعض الناس البسطاء يجلسوا عند الحرم مثلا، وأنت تحتاج هذا المعدن من أجل الهاتف، فإذا رأك ورأى سيما السنة على وجهك وأنت تقول له هل عندك صرف، يعني تريد أنت أن تحول 100 ريال أو 10 ريالات من الورق إلى المعدن لاستخدامها في الهاتف وما أشبه، فإنه ينظر إليك ويقول 9. فإذا قبل عرف أنك تعرف في الحكم، وإذا لم تقبل يقول ما عندي، لأنك ستجادل تقول هذا ربا واتق الله وغير ذلك، ولكنه يأخذ بفتوى الشيء. فلا بد في التحويل أن يكون التقابض واقعا، وأما المثلية فلا تكون واقعا، يعني لا يقول أحد أن العملة الأوروبية الحديثة بالجنيه المصري مثلا مثلا بمثل، فمئة بمئة، مع أنها على 8 أضعاف فيما أعرف أو أكثر أو أقل، وكذلك بعض العملات. فإذا مثل هذه العملات لا يمكن أن تكون مثلا بمثل، بل عند التحويل تزيد وتنقص، لا حرج، يقع التفاضل ولا ربا، ولكن لا مداينة، يعني يقول له أغير لك هذا بكذا خذ قدرا منه ويبقى في ذمتي لك ما تبقى، هذا ربا. وإنما لابد أن يكون التقابض واقعا، وأما المثلية فلا تكون. فهذا الحديث فيه تحريم المداينة في الصرف لأن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا، فلا يجوز في الصرف إلا أن يكون يدا بيد، ويجوز فيه التفاضل إذا كان التحويل من جنس إلى آخر. أما إذا كان التحويل من واحدة إلى أخرى وكلاهما من جنس واحد، كأن يصرف الرجل من فئة 100 من الجنيهات مثلا إلى فئة 50، لا يجوز في هذه الحالة أن يتأخر شيء من أحد النقدين. وإذا كان من جنس واحد حرم فيه التفاضل وحرم التأخير. كثير من الناس يذهب إلى بعض المحلات ويطلب منه أن يحول عملة كبيرة إلى عملة أقل مناظرة بمثلها ولكن من نفس العملة، يعني 100 جنيه دفعة واحدة يريد أن يحولها إلى جنيهات أو إلى 5 جنيهات على حسب العدد، فيعطيه قدرا ويبقي قدر، لا يجوز، يدخل في الربا، فيقول خذ هذا لأنه لا يفي ما عندي من المال الآن بهذا القدر الذي تريد تحويله، فخذ هذا ثم بعد ذلك أعطيك. فوقعت المداينة هنا في الصرف، هذا لا يجوز، هذا من الربا. إذا وقع التفاضل مع الاختلاف لا حرج، كالجنيهات بالدولارات أو بالريالات أو ما أشبه، إذا وقع التفاضل فلا شيء في ذلك، ولكن لابد من التقابض، يحرم التأجيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذه المداينة التي تكون في الصرف، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى أبو بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. هذا الحديث كما مر معناه قد مر في الأحاديث التي قبله، وفي بيان حكم الربويات عند تساوي الجنس واختلافه. وأبو بكر رضي الله عنه راوي الحديث، هو الثقفي اشتهر بكنيته، ونفيع بن الحارث رضي الله عنه سمي بأبي بكر لأنه تدلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببكرة من حصن الطائف لكي يعلن إسلامه. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، نزل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بحبل كان في بكرة، جعلها في أعلى الحصن ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، فسمي بأبي بكر. كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صالحا ورعا، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عنه جمع من التابعين وأتباعهم. يقول كيف شئنا نشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا. هذا إذن بالإباحة بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل. لما كان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ربا، نهى عنه ما لم يكونا متماثلين وزنا بوزن. أما بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فلا بأس به ولو كانا متفاضلين، على أنه لا بد في صحة ذلك من التقابض في مجلس العقد، وإلا كان ربا النسيئة المحرم، لأنه لما اختلف الجنس جاز التفاضل وبقي شرط التقابض لعلة الربا الجامعة بينهما. ففيه جواز بيع الذهب والفضة والعكس بزيادة في أحدهما إذا كان يدا بيد، وأن الأمر يكون للإباحة أحيانا وليس كل أمر للوجوب، لا بد من القرينة. فتي الصحابة توقيفية في الغالب، ولذلك قال هكذا سمعت، يعني ليس من عندي وإنما أنا سمعت هذا. الوقوف عندما يسمع هو الواجب الذي يجب على المكلف. استبدل الناس في الأيام المعاصرة والأزمنة المتأخرة الذهب والفضة بالأوراق البنكية، اختلف فيها العلماء بين متساهل ومتشدد ومتوسط. والقول المختار أن حكمها حكم النقدين، لأن أصلها مغطى بهما أي بالذهب أو الفضة، فيجري فيهما ما يجري في النقدين من أحكام، لأن البدل له حكم المبدل في كل شيء. لأن هذه الأوراق التي بين أيدي الناس هذه أوراق ليست لها قيمة في الحقيقة إلا ما تواضع عليه الناس، أما الذهب فقيمته فيه والفضة كذلك، وأما الورقة فما قيمته، ورقة وعليها رقوم لا تساوي شيئا في حقيقتها، تشتري منها حمل بعير بدرهم إذا كانت ورقا لا قيمة لها، ولكن تعرف الناس على ذلك. وأيضا إنما يغطي هذا النقد فيما اصطنعوه من تلك البنوك والخزائن يغطيه غطاء ذهبي في حقيقة الأمر، فتكون العملة على حسب ذلك الغطاء. لماذا تتفاوت العملات في القيمة؟ على حسب قوة الاقتصاد الذي تكون العملة فيه مساوية لغطاء ذهبي مدخر، فتزيد العملة وتنقص على هذا الاعتبار. ففي بعض البلدان القوية في اقتصادها المسيطرة على الاقتصاد في العالم وغيره تكون العملة ذات قيمة عالية، وهي ورقة لا تزيد، هي ورقة في النهاية، ولكن على حسب ما عندهم من ذلك الغطاء الذهبي، وهو منهوب في الجملة، سلبوه من المسلمين وغيرهم ومن المسلمين خاصة ونهبوه، والمسلمون فيما هم فيه من الفقر والحطة، فيكون حينئذ لهذه الورقة قيمة أعلى من غيرها. هذا كما هو معلوم بدل، وهذا البدل له حكم المبدل منه في كل شيء، فيعامل ما هنالك من الأوراق النقدية معاملة النقدين من الذهب والفضة، فهذا مهم، يعني في التماثل وعدم التماثل، في التفاضل وعدم التفاضل عند الاختلاف، في أن يكون التقابض حالا، إلى غير ذلك من الشروط التي تكون في الذهب والفضة وهما من الأجناس الربوية. فالحكم المختار في هذا أن حكم الأوراق النقدية حكم النقدين الذهب والفضة، لأن أصلها أي أصل تلك الأوراق النقدية مغطى بالذهب والفضة بالغطاء الذهبي أو الفضي، فيجري فيهما ما يجري في النقدين من أحكام، لأن البدل له حكم المبدل في كل شيء. فهذا ما يتعلق بالربا والصرف من باب عمدة الأحكام، ومعلوم أن هذه الأحكام التي ذكرها المصنف على حسب الأحاديث التي اختارها ليست هي ما يحيط بالمسألة من جميع أقطارها، وإنما هذه أحاديث أحكام اختارها المصنف رحمه الله في هذا المصنف. وكان قد اشترط على نفسه في مطلع التصنيف أن يكون ذلك مما اتفق عليه الشيخان، وإن خالف ذلك في جملة من الأحاديث، ولكن العمدة عمدة الأحكام، أحاديث الأحكام التي اتفق على تخريجها عند البخاري ومسلم. وراء ذلك من أحاديث الأحكام ما هو معلوم مشهور للمجد بن تيمية والابن حجر ولغيرهما، وهنالك أحاديث من أحاديث الأحكام سوى هذه، فلا يكون هذا في الاعتبار على أنه ما يتعلق بذلك الباب من أبواب الفقه من الفقه. يعني باب الربا فيه تفريعات كثيرة جدا وأحكام لا تجدها في مثل هذا التبسيط، لأن الشرح والتعليق عندما شرحوا العمدة وشرحوا أحاديث الأحكام في غير العمدة، الشرح والتعليق إنما يكون على حسب ما ورد من الأحاديث، هذا الحديث فيه كذا وكذا، وفيه من الغريب ما معناه كذا، وما يؤخذ من الحديث كذا وكذا، فتكون الطريقة في النهاية كالطريقة المدرسية، ولكنها في غاية الأهمية، لأنها تعرف الإنسان بالهيكلية العامة للفقه وللأبواب الفقهية، وتعرفه بتعريفات تلك الأحكام في الجملة، حتى يصير عنده تصور كلي عام فيما يتعلق بأبواب الفقه جملة، فهذا مهم جدا. ثم فيه معرفة لأحاديث الأحكام التي ترتبت عليها الأحكام، فهذا أيضا من الأهمية بمكان، حيث إن طالب العلم إذا اجتهد في حفظ المتن ومعرفة معاني الأحاديث وما دلت عليه والأغراض التي سيقت من أجلها تلك الأحاديث في أبوابها المختلفة، وعرف ما يتعلق بذلك، فيقول الرهن معناه في الشرع كذا ومعناه في اللغة كذا، ثم يحفظ الحديث السلم معناه في اللغة كذا وفي الشرع كذا إلى غير ذلك من سائر الأبواب، فإنه يفتح له باب الفقه على مصراعي، فإذا ما دلف بعد ذلك في أي مصدر من المصادر للعلماء السابقين أو المعاصرين فيما يتعلق بالفقه جملة، حتى ولو كان فقها مقارنا، فإنه حينئذ لا يجد المشقة ولا العند بفضل الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.